أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الخير والمحبة والولاية لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نلتقي وإياكم مجددا في هذا الدرس المبارك لشرح الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف. لا يخفى عليكم أن الكلام متواصل في مباحث الصفات السلبية، وتحديدا نحن في الصفة الثانية، وقد عقد الكلام فيها على أربعة مباحث. كان المبحث الأول في نفي الجسمية والعرضية والجوهرية عنه تبارك وتعالى، والمبحث الثاني كان في نفي المحل والجهة عنه عز وجل. ووصل بنا الكلام إلى المبحث الثالث، ألا وهو نفي اللذة والألم عنه عز وجل. بدءاً إخواني أخواتي بارك الله فيكم، لا بأس بالتعريف بهذه المصطلحات التي ذكرها المصنف والشارح تبعاً له. يعني حينما يقول لا يصح عليه اللذة والألم، ما هو المراد باللذة؟ ما هو المراد بالألم؟ اختلف العلماء في بيان المراد باللذة والألم، وتعريف اللذة والألم يتوقف على تعريف المزاج، لأن اللذة والألم تابعان للمزاج. يقول بعض الفلاسفة أن الحيوانات بصورة عامة، يعني جنس الحيوان بما فيه الإنسان، في أوقاتها كلها لا تخلو من اللذة والألم والتعب والراحة. لماذا؟ لأن أبدان الحيوانات مركبة من مزاج الأمهات الأربعة اللي يعبرون عنها الأخلاط الأربعة. مزاج يعني امتزاج هاي الأخلاط الأربعة، وهذه الأخلاط الأربعة اللي راح نذكرها إن شاء الله هي متضادة في طباعها. شنو هاي الأخلاط الأربعة؟ الأخلاط الأربعة هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. أجسامنا مركبة من هذه المزاج، يعني من هذه الأمور الأربعة، مختلطة ممتزجة بعضها ببعض. هذه الأخلاط الأربعة أو الممزوجات الأربعة اللي نعبر عنها بالمزاج، هذه دائما في حالة تغير واستحالة، بين زيادة وبين نقصان. دائما الإنسان مزاجه متغير. شوفوا هذا الإنسان، من ينفعل يصير حار، من يضحك يصير حار، جسمه حار، بينما لما تجيه هو هادئ تلقى جسمه بارد ساكن. إذن التغير حاصل، التغير حاصل. لما تصيب الحرارة يبدي جسمه مثلا ينضح يتعرق، بينما من تصيب البرودة تشوفون الجسم يتكور يوقف هيجي، يصير كالخشبة. إذن هذا البدن نتاج هذه الأخلاط الأربعة متغير، دائما في حالة تغير. المزاج دائما في حالة تغير. هذا المزاج أحيانا يخرج من الاعتدال إلى الزيادة في أحد الأخلاط. إذا صار هالشكل نتج عنه شيء سلبي. أو إلى النقصان في واحد منها، إلى النقصان في واحد منها. الآن ما هي اللذة؟ ما هو الألم؟ شوف شلون مرتبطات بالمزاج. اللذة هي أن يرجع المزاج إلى الاعتدال بين الأخلاط الأربعة، هي اللذة، يرتاح الإنسان، يلتذ. الآن إخواني يسمحوا لي الأخوات، الآن مثلا كغريزة موجودة عند الحيوان، الغريزة الجنسية، الإنسان يشعر بألم، ش وقت يستطيع أن يرتاح ويهدأ؟ لما يفرغ هذا الألم، عندما يحصل الموضوع الخاص بين الرجل والمرأة يشعر الإنسان بالراحة، بعد ما يفرغ موجبات الألم يشعر الإنسان بالراحة، تعتدل القوى، ترجع القوى إلى اعتدالها، أو خلينا نقول الأخلاط الأربعة ترجع إلى اعتدالها، يصير المزاج معتدل، هو تلقاه يرتاح، تلقاه مرتاح. وإش وقت ما اضطربت هاي الأخلاط الأربعة شعر الإنسان بالألم. إذا اضطربت هاي الأخلاط الأربعة يحصل الألم، وإذا اعتدلت هذه الأخلاط الأربعة شعر الإنسان باللذة. هذا كله وين إخواني؟ هذا كله الآن حديث عن الجسد. إحنا نعرف أكو لذائذ روحية، أكو لذائذ نفسية، أكو لذائذ عقلية. لذلك في تعريف آخر للذة والألم، وهذا ما سيذكره الشارح طبعا. الآن أخذنا اللذة والألم الجسمانيين، وراح ناخذ اللذة والألم اللي يذكرهن الشارح. هنالك لذة وألم يعبر عنهما باللذة والألم المدركين، اللذة والألم المدركين. اللذة والألم المدركين إخواني تارة يكون إدراك حسي وتارة يكون إدراك عقلي. طبعا الإدراك العقلي هو أعظم أنواع اللذة، وفيه تتصور اللذة والألم الأعظم. يعني الإدراك الحسي إخواني حتى نعرف اللذة والألم، الآن مثلا بالحس أنا إذا ألمس ماء طبيعي ما عندي مشكلة، يجوز ألتذ أرتاح، إذا خصوصا إذا كان الماء مثلا بالصيف والماء بارد وشيء أحس ألتذ يعني بالاغتسال بالاستحمام مثلا. لكن الإنسان لو مد إيده بماء حار بحيث اكتوى يشعر بالألم. أدرك، التفتوا، أدرك شيء غير ملائم له، بينما باللذة أدرك ما يلائمه. فيقولون اللذة إدراك الملائم والألم إدراك المنافي، يعني غير الملائم. الملائم لبدني بالصيف أن أحصل مي بارد أرتاح به عندما أستحم به، فإذا نزل مي حار مثلا ونفترض من السخان مثلا أتألم لأنه منافي. هذا يعبرون عنه الإدراك الحسي للذة والألم. إدراك شنو؟ إدراك الملائم وإدراك المنافي. إدراك الملائم هذا لذة، إدراك المنافي هذا ألم. وقد يكون عقليين، إذا عقليين يعبر عنهما بالعلم والمعرفة. إدراك الأشياء المجهولة كانت عند الإنسان هذا يسبب لذة للإنسان. شوفوا أنتوا تطلبون العلم الآن، كل ما تحصلون معلومات جديدة ترتاحون. أما إذا تجي الأشياء تحس بألم، تحس بنفسك ما مستقر، وبودك تسأل عنها وتتمنى يعني أن أكفد تواصل مع الأستاذ أو مع العالم أو مع المرجع أو مع المؤلف لهذا الكتاب أو مع شخص معين حتى تسأل منه وتهدأ نفسك. هذا أيضا العلم والمعرفة ملائم للإنسان، فإذا أدركه شعر باللذة. والجهل منافي للإنسان لأنه عنده عقل، عنده آلة العلم موجودة
آلة المعرفة موجودة، عدم تفعيل آلة المعرفة يشعر الإنسان بالألم، يشعر الإنسان لذلك ما بين واحد حتى الجاهل، حتى الجاهل لا يقبل أن تقول له أنت جاهل. وإلى هذا المعنى يشير أمير المؤمنين عليه السلام في حديثه مع كميل ابن زياد: يا كميل، الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، إلى أن يقول. هذا ارجعوا له في نهج البلاغة، موجودة الكلام الإمام نصا موجود، وكذلك بعض مقاطع من عنده في ميزان الحكمة. يقول عليه السلام لكميل: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه. كل واحد بينا الآن حتى لو كان المتكلم جاهل، بس من يقولوا له أنت تفتهم، أنت تعرف، يرتاح، تلتذ النفس. أما إذا قالوا له أنت جاهل، كل شيء ما تعرف، يتألم. كل الناس، كل الناس. لذلك يقول: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. كل واحد بينا يقول أنا حتى لو كان لا يحسن العلم، يقول أنا أفتهم، أنا أعرف، ما يقول أنا جاهل. ماكو واحد يقول أنا ما أفتهم، ماكو، لأن يعرف أن هذا المعنى يؤلمه، الجهل يؤلمه، والعلم والمعرفة يلتذ به. كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما يبرأ منه من هو فيه، أي أن يبرأ منه من هو فيه. حتى الجاهل يبرأ من الجهل، يقول أنا مش شنو تقول علي جاهل وما أفتهم، أنا شبيه ما أفتهم، مع أنه هو جاهل. إذن إخواني، نفس العلم والجهل أيضا يسبب لذة للنفس ويسبب ألم للنفس. العلم يسبب لها الالتذاذ، الجهل يسبب لها الألم. هسه نجي عليهن وحدة وحدة ذني إخواني. أخذنا اللذة والألم الجسديين، يعني هذني مستحيلات على الله سبحانه وتعالى، لأنه أول صفة أخذناها أنه ليس بمركب حتى نتصور أن يتركب من أخلاط أربعة أو كذا، هو غير مركب، المولى غير مركب ولا جسم أيضا. ولذلك اللذة والألم بالمعنى الأول، التفتوا، اللذة والألم بالمعنى الأول اللي هو المعنى الحيواني مستحيلة على الله، واللذة والألم بالمعنى الثاني اللي هو الحسي أيضا مستحيلة على الله، لأن اثنين من ذل المعاني يستلزم الجسمية، والجسمية منفية عنه تبارك وتعالى، شيلهن خلوهن على جانب. نأتي إلى اللذة والألم اللي بمعنى الإدراك، إدراك النفس للملائم، إدراك النفس لغير الملائم، إدراك النفس لما كانت تجهل به، يعني معرفة النفس. نفس من تعرف شيء تلتذ، من تجهل شيء تتألم. هذا هل يمكن أن يتصور في حق الله سبحانه وتعالى؟ نقول مستحيل. لماذا؟ لأنه علمه عين ذاته، وهو عالم بكل المعلومات، ما كفرت شيء خاف عنا حتى يلتذ بمعرفته، ولا أكو شيء يجهل به تعالى حتى يتألم منه. ده أحكي مختصر مفيد لمن يطلب الحقيقة، ها، لأنه كلام الشارح وراح يكون ونمر عليه مفصلا. وبعبارة أخرى، ماكو شيء يخلق عند لذة، يعني خلينا نقول يحدث عنده اللذة، ماكو فرق. ليش؟ لأنه ماكو شيء جهله حتى اليوم عرف به حتى يلتذ. أنا اليوم من أدخل درس جديد أفرح، ليش؟ لأنه كنت جاهل بهذا العلم والآن صرت أعرف به. مثلا دخلوني منهاج الصالحين فقه، قبل أنا ما أعرف الأحكام الشرعية، كل ما ينطيني المعلم مسألة شرعية أفرح، أقول إيه بها كنت ما أعرفها، عرفتها. وإذا يوم من الأيام الأستاذ ما أجي، أو حدث عندي مثلا فرد شيء وما أعرف حكم الشرعي وماكو يمي واحد أسئله، أتألم. هاي شلون مشكلة هاي؟ هسه ما أعرف أتيمم لو أتوضأ، زين أطهر هذا الشيء لو ما أطهره، أصلي قصر لو تمام، مو هالشكل يصير ويانا هذا؟ إي نعم يصير ويانا. نتألم نتألم. زين الله سبحانه وتعالى ماكو شيء يجهله حتى يتألم منه، ولا أكو شيء خافي عليه حتى نقول علم به الآن والتذ بعلمه به. كل معلوم موجود عنده تبارك وتعالى، وعلمه بالأشياء علم حضوري، إن لم نقل أنه علم لدني، أصلا مو حضوري. بينت أنا بعد شنو الفرق بين العلم الحصولي والحضوري واللدني لما بحثت علم الله تبارك وتعالى، صفة العلم وإثبات العلم لله عز وجل. ما هو الفرق بين العلم الحصولي بين العلم الحضوري بين العلم اللدني؟ هذا بينته هناك، بإمكان الأخوة الطلبة أن يستعيدون معلوماتهم أو يرجعون إلى هوامشهم وتقريراتهم يشوفون شنو الفرق بيناتهم. من هنا نقول إخواني ماكو فرد شيء يألم الله سبحانه وتعالى أو يخليه يلتذ، ماكو فرد، لا شيء، لاحظوا لا شيء يمكن أن يجعله يتألم. إجى البعض التفتوا، إجى البعض قال لا، معاصي العباد تؤلم الله سبحانه وتعالى، تمرد المكلفين على طاعته هذا يوجب تألمه. لماذا؟ يقول بدليل أنه يغضب ويسخط، كما أن الطاعة تسره وتفرحه، طاعة العباد والتزامهم يفرحه يسعده، هذه لذة، يلتذ بالطاعة. يجيري يقول يلتذ بطاعة العباد ويتألم من معصية العباد. والقرآن يخبر بأنه شنو الدليل أنه يلتذ وأنه يتألم من المعصية؟ يقول تفضلوا، القرآن يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحبهم. فمن يشوف واحد طائع واحد متطهر يرتاح يلتذ المولى. التفتوا، هكذا يقولون، ها مو هذا الصحيح، ها سيجي ويانا الجواب إن شاء الله، لا يروح واحد يفهم أنه هذا صدق هالشكل أكو شيء، لا. وبالمقابل القرآن يقول عليهم غضب وباءوا بغضب من الله. زين سخط أيضا، آيات كم لدينا من آية تذكر السخط؟ إذن الله سبحانه وتعالى يغضب ويسخط على الكافرين، على الظالمين، على العصاة المردة، ونراه يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المتصدقين، يحب المحسنين، مما يعني أنه يلتذ بهم ويلتذ بطاعتهم وإحسانهم وتصدقهم وإلى آخر تطهرهم توبتهم. إذن كيف تقولون أنه يمتنع عليه اللذة والألم؟ التفتوا يا إخواني بارك الله فيكم، هذا الكلام إحنا راح نقبله، لأنه الظاهر أن المتكلم مع احترامي لكم جاهل، والجاهل يكون معذور. إخواني تقبل من عند الكلام تقول أنه هو بعد مستوى إدراكه هذا. يا مولانا أنت تعلم أن الطاعة والمعصية لا تحصل إلا بمشيئة الله، والحكيم لا يسمح لأحد بأن يؤذيه. عند العقلاء الآن أنا من أشوف هذا الشيء يألمني، زيد إذا سوى فلان شيء ألمني، أسمح له به، أأذن له به؟ لا يمكن، عقلا لا يمكن، العقلاء لا يقبلون ذلك. قل أنت تعرف هذا راح يأذيك، ليش تخليه يسوي هيك؟ يلوموا لو ما يلوموا. طبعا من نقول لا يمكن، التفتوا إخواني، عندما نقول لا يمكن ذلك، لا من حيث الواقع، من حيث حكم العقل، من حيث الواقع أكو ناس تعرف الخمر يأذيها ومع ذلك شنو تشرب، ذول عقلاء لو مجانين. لا لا، احنا نقول حكم العقل، العقل الآن يقول الخمر مؤذية للإنسان والمفروض أنه لا يشربها، لكن الإنسان يلتزم لا يلتزم. نحن نتحدث عن أحكام العقل. العقل يقول الإنسان الحكيم الحليم لا يمكن أن يسمح لشيء يؤذيه. خب، لماذا أذن الله للعصاة أن يعصوه إذا كان يتألم من ذلك وهو حكيم؟ وهو حكيم مولانا. عندما تقرأ القرآن افهم أنك تتحدث عن الذات المقدسة، لا تجيب آيات وتستشهد شلون ما كان بكيفك وتقول هاي الآيات تدل على أنه يلتذ، هاي الآيات تدل على أنه يتألم. إما أن تفهم القرآن، ومن تجي تريد تطبق القرآن على الله شوفه، كن تطبيقك يليق بالذات يليق بالذات المقدسة، يليق به كواجب وجود، يليق به ككامل، كامل الصفات، محض الكمال، مجمع الكمالات. أنت ما تتحدث عن زيد وبكر وعمر، أنت تتحدث عن الذات الإلهية المقدسة. الآن أنا أسأل سؤال إخواني، السلطة عندما شخص يقتل شخص، التفتوا، شخص يقتل شخص، من اللي يتألم؟ المقتول. من اللي يتأذى؟ المقتول. السلطة تحاسب القاتل لو ما تحاسبه، تعاقبه لو ما تعاقبه، تغضب عليه لو ما تغضب عليه، هل لأنها تألمت؟ لا، كل شيء ما ماسها السلطة، وإنما من باب إقامة العدل السلطة تحاسب، تنتصف للمظلوم من الظالم. الله سبحانه وتعالى إنما يسخط ويغضب من باب إحلال العدل، لأنه حتى العقوبات، لاحظوا عقوبات الله سبحانه وتعالى إخواني في عقيدتنا، عقوب هذا عقيدة المذهب مو عقيدتنا، أتحدث عن نفسي، عقيدتنا أن عقاب الله تبارك وتعالى للكافرين وللعصاة ناشئ من مصلحة واقعية موجودة في عقابهم، صلاحهم بالعقاب. وين نلقى هذا المعنى؟ اسمعوا ماذا يقول القرآن. ظهر الفساد في البر والبحر ليذيقهم، عفوا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس من الذنوب، يعني ليذيقهم بعض الذي عملوا. هاي اللام لام العاقبة، عاقبة هذا الظهور ايش راح تكون؟ أن يذيقهم الله بعض أعمالهم، يعني يرجع الفساد عليهم. اليوم واحد يسوي له فرد فعل، وإذا هذا الفعل مثلا يسبب كارثة بيئية، افترضوا ينتج منتج، هذا المنتج يرجع بالضرر على من؟ على البشري، لأنه هو قايلين له هذا خط أحمر، هيك أشياء لا تشتغلها، مع ذلك راح اقتحمها واشتغل بها، اشتغل بها ويتحمل نتيجتها. الله ما يمس شيء، الذي يتضرر هو. يقول يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، عندما يبغي، عندما يتمرد الإنسان، النتائج عكسية ترجع عليه هو مو على الله. الله ملكه سليم، لا يمسه شيء، لا ذاته ولا ملكه، سلطانه كما هو. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لماذا؟ يعني والعاقبة قال ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليش إلهي تذيقهم بعض الذي عملوا؟ قال لعلهم يرجعون، لعلهم يصلحون، أذيقهم العذاب حتى شنو؟ حتى عسى أن يصلحوا، لا يعني لمصلحتهم، لعلهم يرجعون إلى الله، لعلهم يرجعون إلى رشدهم، لعلهم يتوبون ويقلعون عن السير في طريق المعاصي، لعلهم يرجعون عن معاصيهم. إذن إخواني أخواتي، عندما نتحدث عن اللذة والألم في حق الله سبحانه وتعالى، ليس المراد أن الله يلتذ ويتألم كما نلتذ ونتألم، فذلك ممتنع عليه. عندما نتحدث عن غضبه وعن رضاه، هذا لا يعني أنه إذا رضى يعني التذ، وإذا غضب يعني تألم، لا، هو له السلطنة، له الحكم، له الأمر. كل هذه المعاصي والذنوب والطاعات لم تحصل إلا بإذن منه وبمشيئة منه، ولو اجتمعت الجن والإنس على أن تطيع في الوقت الذي الله لم يأذن بالطاعة، والله لا تقع الطاعة. ولو اجتمعت الإنس والجن على أن تعصي الله قيد أنملة ولم يأذن الله ولم يشأ المعصية، لما وقعت منهم المعصية، لأنه لا يتحرك حجر عن حجر إلا بإذن الله ومشيئته. مو واحد يقول إرادته، الله ما يريد المعصية، لا يريد الكفر، لا يرضى الكفر لعباده، ولكنه عندما يكفر به يعطي المجال للإنسان لكي يكفر، يعني لا يمنعه من الكفر، لأن الإنسان مخير، إذا منع صار مجبر. اتركوه، إذا أراد أن يكفر من شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن، وله إمكانية منعه، هذا أخذناه بالمشيئة بالإرادة، مبحث الإرادة ومبحث القدرة وبالرد على الأشاعرة والمعتزلة، كل هذا أخذناه الكلام. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى أن كل ما في الوجود وكل ما يحصل ويصدر من الناس في دار الوجود من المخلوقات كلها في دار شبيه، كله من عند الله، يعني كله بمشيئة الله، كله بإذن الله، ماكو شيء يصير قهرا على الله عز وجل حتى يتألم منه. بسم الله الرحمن الرحيم، قل كل من عند الله، كل من عند الله. ولا شك إخواني أن الحكيم المختار لا يختار ما ينافره ويتألم منه، يعني هو خلق العباد للطاعة، فإذا كان يلتذ بالطاعة ويرسل الأنبياء من أجل حصول الطاعة حتى يلتذ بها ويستأنس بها، ليش يسمح للناس تعصي؟ خلي يقطع دابر المعصية ويخلق الإنسان تكوينا غير قادر على المعصية، لأنه يتألم منها. إذا تقول لي هالشكل، أقول لعديش ما خلق الإنسان فاقد للقدرة على المعصية. إذن لماذا شاء أن يجلس الشمر على صدر الحسين ويذبحه؟ الله أراد الشمر يذبح الحسين؟ لا، ولكنه شاء ذلك. نعم شاء. شنو يعني شاء؟ يعني أنه لم يمنع الشمر من ذلك، باقية القوة يمد الشمر بالقوة ومن طيل عافية ومن طيل صحة ومن طيل اختيار، ما قبض روحه ولا منع عليه الهواء إلى أن كمل جريمته. هذا إذن، هذه مشيئة، لكنها ليست إرادة. الله لم يرد للشمر أن يقتل الحسين، إذا كانت إرادة معناه الشمر أطاع الله، لأن الله أراد ذلك وهو امتثل إرادة الله عز وجل. فرق بين المشيئة وبين الإرادة إخواني أخواتي، بارك الله فيكم. الله يأذن للإنسان، إذن كل شيء يقع بإذنه وبمشيئته، لذلك يقول قل كل من عند الله. أنت لا تستطيع أن تطيع إلا بالله، تقول بحول الله وبقوة، بحول الله وقوته أقوم وأقعد، ولا تستطيع أن تعصي إلا بالله، لأنه إذا الله ما يمدك بالحياة شلون تقدر تحرك ساكن عن ساكن؟ مستحيل مولانا. أما تقول لي إذا هالشكل لعد ليش الله يغضب ويرضى ويحب ويبغض ويسخط ويعاقب ويثيب؟ نقول هذا إقامة عدل. الإنسان إذا استقام الله عادل يجازيه، وإذا انحرف الله عادل يأدبه، وإن استلزم تأديبه أن يقضي مليار سنة في جهنم. مشكلتها حتى عقوبة الآخرة في عقيدتنا هي مصلحة للإنسان، لأنه التفت. واحد يقول شلون مصلحة شيخنا؟ يعني هذا محبوس بجهنم ويتألم، شنو مصلحته؟ أقول لك أنت ما تقرأ قرآن؟ تقول أقرأ. أقول اسمع الإنسان شي يقول لله، والله عز وجل شنو جاي يقول. الإنسان يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا شو وقت؟ هذا عندما تأتي سكرة الموت. ثم بعد ذلك يحشر الإنسان فيقحم في جهنم. في جهنم شو يقول الإنسان؟ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. جيد، الآن هذا شاف العذاب لو ما شافه؟ عاش لو مو عاش؟ أكو فرق ترى إخواني بين واحد يشوف، بين واحد يسمع، وواحد يشوف وواحد يعيش. أكو واحد يسمع بالعذاب، أكو واحد يشوف العذاب، أكو واحد يعيش العذاب. هذا اللي يعيش العذاب بعد شنو بعد هذا؟ أمير رادلة بعد كلام دليل شي كذا في العذاب. ويقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. الله عز وجل شي يقول عن هذول؟ يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. تخيلوا كمثال الطاغية المخلوع صدام حسين لعنة الله عليه في جهنم، يقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يقول أنت كذاب، رغم أنك تعيش الألم الآن مع ذلك تكذب. إذا أرجعك ترجع كما كنت ذاك الظالم الطاغي، بل لعله حتى أكثر، نفس الطغيان ونفس. إذن الله جاي عاقبه هذه العقوبة مانعة له، ما دام محبوسا في جهنم فهو ممنوع الشر، مأمون الشر. يعني أجلكم الله، أنت إذا عندك الآن كلب، أجلكم الله عندك كلب عقور يعض الناس، شو تسوي؟ تحبسه سنسلة وتربطه؟ خب هذا حديت حركته أنت لو ما حديته؟ يتألم منه لو ما يتألم؟ بوده الآن يطلق صراحة لو ما بوده؟ بوده. ليش ما تطلق صراحة؟ ليش ما تطلق صراحة؟ تقول هذا إذا أهد الآن يأذي الناس، فأنا الآن مانع من الأذية وحافظ الناس من شره. هو اللي جاي يصير هيك إخواني. هؤلاء في جهنم لأنهم لو كانوا في غيرها لعادوا بظلمهم ولاستحقوا عقابا أكثر. شوفوا شلون حتى عذابه رحمة، لاستحقوا عذابا أكثر لأنهم سيفعلون معاصي أكثر ويعودون كما كانوا إلى ظلمهم وجورهم واستبدادهم واستهتارهم وإلى آخره. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. عجيب والله. ولو ردوا يعني هم بالعذاب الآن، لو افترضنا يقول نرجعهم، لا 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 لا، نفس الشيء وحياتكم. هم إذن سوى الله سبحانه؟ أولا عصم الناس من شرهم، عصم الكائنات من شرهم. اثنين عصمهم من شرور أنفسهم عليهم. سامعين حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ في كنز العمال للمتق الهندي قال صلى الله عليه وآله: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. تعجبوا الصحابة، هسه مظلوم أنصره بيها مجال، يعني أخوي يظلم وأروح أنصره، المسلم يظلم أنا أروح أنصره؟ قالوا قيل: كيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. أنت إذا تشوف لك واحد ظالم اليوم، واحد يريد يروح يقتل شخص وانت تلزمه وتشلب، شايفين دول اللي يصيرون بالعركات بالمشاكل بكذا، يصيرون بالنص يعني يحجزون هذا عن هذا، دول ايش جاي يسوون؟ ايش جاي يسوون؟ دول جاي يدافعون عن هذاك اللي يريدون يقتلوه؟ لا، جاي يدافعون عن الطرفين. انت اذا قتلت ذاك اصبحت قاتل مجرم، قانون يتابعك، الشارع يتابعك، الضمير ضميرك يتابعك، تتدمر انت. انا جاي انصرك، ليش الناس تتقبل الشخص اللي يطب النص؟ ليش تتقبل الناس؟ ليش ما تقول له اطلع؟ اكو ناس تقول له، لكن انا اتحدث عن حالة عامة، العقلاء لو كان هذا الشيء ممنوع ما طبت الناس، هم اللي يدخلون غالبا شنو؟ اصلا يتصفون بالحكمة بالعاقل، عقلاء، عقلاء جدا يدخلون، لولا انهم يرون ان دخولهم هو الصحيح لما دخلوا. فالقضية هالشكل، الله عز وجل انما يعاقب ويعذب لمصلحة الانسان، لمصلحة الانسان، لصلاحه، بأن يمنعه من ظلمه. هذا ما دام مشغول بالعقوبة الآن هو ملته عن أذية الآخرين، وإلا دخل لتنطفي جهنم شوية ويفتحوا لهم كهرباء وتبريد وشي، الله وكيلكم ليقوم يسوي مشاكل بجهنم ما صائرة. شلون السجناء؟ السجناء بس شوية ترفهم، تنطيهم مجال وتجيب لهم ألعاب طائرة وتنس وما أعرف شنو كذا، وهاي مولانا تبدي المشاكل. بس تفتح لهم مجال ناس تطب عليهم وتطلع، تبدي المخدرات تتهرب للسجين، وتبدي ما أعرف شنو، تبدي الآلات الجارحة، وتبدي السكاكين وما أعرف إيش الشكل مولانا. أما الله سبحانه وتعالى بس شوية يخفف عنهم العذاب، الله وكيلكم. وإحنا هذا تدرون الساعة نحكي، بس يعني الواقع يعلمه الله عز وجل. أصلا احنا ما جاي نصور جزء من اللوحة لإجرام الإنسان إذا الله سبحانه وتعالى انطاه مجال. لذلك حتى عذابه رحمة للإنسان، صلاح. إذا ما تقبل مصطلح الرحمة قول صلاح للإنسان، صلاح، ولو في واقعه رحمة. أنت من تمنع واحد يصير مجرم أنت ترأف به، تحسن إليه أصلا بأي طريقة. تشايفين بعض ذولا قلت اللي يصيرون بالمشاجرة، يصيرون بالنص أحيانا حتى يضرب الواحد أو يدفعه. ألمه لو ما ألمه؟ تقول ألمه. أقول زين سوى زين إلا لو ما سوى زين؟ تقول والله سوى زين. بالنتيجة هذا لو عايفه كان مرتكب لجريمة. أخويا ناس هالشكل يضرب، يسيب، يغلط، تأدب، لا تحكي، اسكت، مع احترامي لكم. هالشكل هذا يصير لو ما يصير إخواني؟ بس هو بالواقع جاي يسوي. احنا بتعبيرنا الدارج، الناس اهلنا الدارج يقولون هذا جاي يطر فتنة، يعني يدرأ الفتنة، يدرأ الفتنة. وإلا ممكن عشرتين تذابح بسبب غضب بشخص واحد. هناك هم نفس الشيء اخوان، الله بس يتيح المجال للإنسان، يطلع واحد يسبب مشكلة تصير انهار من الدم في الأرض بسببه. يعني لو فرضنا رجع هتلر للأرض، على أبو هتلر يريد يتوب يا أبي، أو رجع هتلر مثل ما كان، إذا قبل هتلر أراق وتسبب في قتل 60 مليون، إسا هتلر ما يرضى غير بالـ600 بالـ700، ما يقبل، لأن ضاقها، شافها بعد، شاف جهنم. فما دام شافه مولانا راح ياخذ استعداداته وينتقم اكثر مما كان. هاي المشكله. هذا إخواني جوابنا لمن يتوهم بعقله الساذج البسيط أن الله سبحانه وتعالى يلتد ويتألم. إذن وصف الله باللذة والألم غير لائق بالذات المقدسة، وإن كان بالفلسفة الحكماء ارتضوا أن يطلقوا عليه وصف اللذة دون وصف الألم، والحال أنه المفروض هن ضديا يعني مولانا. فكما يصح أن يلتذ يصح أن يتألم المفروض، هكذا هو من يتصف بالضدين، ما يصير يتصف بضد واحد، هذا بعد ما صار ضدين. ولكن مولانا اللي موجود بالفلسفة مجرد وهم محض جدا، إن شاء الله أتعرض له في الدرس اللاحق بإذنه تبارك وتعالى، أتعرض له ونشوف كيف أنه قول متهافت وقع فيه بعض الفلاسفة إن لم يكن جميع الفلاسفة، خصوصا الفلاسفة الإلهيين، علماء المذهب، علماء الكلام وغيرهم ينفون ما وقع فيه الفلاسفة من شبهة ومن قياس باطل، حيث قاسوا الخالق على المخلوق. أما الآن نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله، حتى تطبيق العبارة هذا بعد يؤجل إلى درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.